برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم عن تطورات الأزمة اللبنانية المتجددة بعد نهاية ولاية الرئيس عون. لبنان بين أزمة الرئاسة وإدارة الأزمة إلى أين؟ ضيوف الحلقة: الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وأيضا سيكون معنا الدكتور عباس مزهر مؤسس نظرية الانتروستراتيجيا والباحث في الاستراتيجية الدولية، وستكون معنا أيضا الكاتبة الصحفية والناشطة في حقوق الإنسان فدا وردة. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. معالي الوزير، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا فيك.
حياكم الله. أهلا ومرحبا. معالي الوزير، لماذا رفض رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الجمهوري، وما مدى دستورية كل من القرارين سواء لجهة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة؟
لا، ليس كذلك الدستور في لبنان. يعني في لبنان عندما تنتهي الولاية ولا يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية، حكما الحكومة ستصرف الأعمال. أنا لا أعتقد بأن للمرسوم قبول الاستقالة يعني أي أساس دستوري، هذا أصبحت اجتهادات الآن، ولكن لا يجوز أن يكون هناك فراغ في السلطة، لا يجوز أن يكون هناك فراغ في السلطة. يعني لبنان بحاجة لحكومة تصرف الأعمال، لا يجوز أن تبقى بدون تصريف أعمال. يعني لا يجوز أن نبقى 7 أو 8 أشهر ولا أحد يصرف أعمال الدولة.
نعم معالي الوزير، إذن ما الذي منع من الاتفاق على خطة آمنة لانتقال السلطة بما يمنع زيادة التوتر والفراغ السياسي في البلاد؟ لماذا لم تستطع الأحزاب والقيادات اللبنانية تقديم أي مقترح للخروج من الأزمة، ولماذا كل هذا الشلل؟
ليس هكذا تحصل الأمور في لبنان، أنت تعرف يعني. المشكلة أصلا كانت في خلاف الرئيسين، الآن هناك رئيس للجمهورية لم يعد يملك التوقيع، انتهت ولايته، لذلك هناك آلية أخرى الآن، يجب على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هذه هي الآلية وليس اتفاق الرئيسين. لم يعد اتفاق الرئيسين له القيمة الآن، أصبح من الماضي. الآن المطلوب من مجلس النواب أن يلتئم ويتفق على رئيس الجمهورية ينتخب بالأكثرية.
لكن معالي الوزير، الرئيس عون المنتهية ولايته قال إنه لا يوجد أمل في المستقبل المنظور في الاتفاق على رئيس توافقي.
الآن يعني أنت تعرف اللعبة في لبنان معقدة، المسألة بحاجة لأكثرية، لا أحد يملك الأكثرية إلا إذا اتفق فريق 8 أضرار. إذا اتفق وصار الآن يعني إذا صار الآن جبران باسيل بسليمان فرنجي، يمكن انتخاب سليمان فرنجي عند رئيس الجمهورية، هذا هو الاحتمال الوحيد لجمع أكثرية، أما باقي الاحتمالات فهي لا تعطي أكثرية لأحد.
ما هو مصير باقي ملفات البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وغيرها؟
كلها معلقة حتى انتخاب رئيس. الآن هناك محاولات لتأمين ساعات كهرباء قليلة زيادة، وهذا الأمر قادرة الحكومة المستقيلة أن تقوم به وأن تشتري فيول وتزيد ساعات التغذية. هناك بعض القضايا تصريف الأعمال، أما الملفات فكله مؤجل لانتخاب رئيس.
مع الوزير، نحن بالعادة كنا نرى أن لبنان في كل أزمة يصل إلى حل في آخر لحظة، والآن الكل يجمع على أن هذه المرحلة لا تشبه ما قبلها، والجميع يتخوف من القادم، ولا توجد مبادرة داخلية أو إقليمية أو دولية.
يعني نحن بانتظار مبادرة دولية إقليمية، بدون ذلك لا أعتقد أنا هناك انتخاب لرئيس الجمهورية.
من هم أبطال هذه المبادرة معالي الوزير؟
لا أحد يعرف، ليست بيدنا، نحن ننتظر نتلقى، ولا نحن الذين نصنع الحدث. اللبنانيين للأسف يعني نحن قرارنا ليس بيدنا لنصنع نحن الحدث ونصنع نحن المبادرة للأسف يعني.
نعم معالي الوزير، نحن تعودنا أنكم كنتم مفتاح لكثير من العقد في كثير من المراحل، أنتم لكم دور وأحيانا يكون خفي، حاليا هل تقومون بأي دور يمكنكم التصريح عنه لنا؟
والله حاولنا أن نقوم بمحاولة لتقريب وجهات النظر بين الوزير باسيل والوزير فرنجي، المحاولة لم تنجح حتى الآن. حاولنا مع البطريرك الراعي أن تكون هناك مبادرة معينة باتجاه الفاتيكان والفرنسيين ليتحركوا، كون فرنسا على صلة جيدة بالأمريكيين وعلى صلة جيدة بالإيرانيين وقادرة أن تلعب هذا الدور. الآن حتى الآن ليس هناك يعني أي تقدم بكل صراحة، المسألة أكبر منا.
الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم معالي الوزير.
شكرا.
ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم لمتابعة الحديث مع مؤسس نظرية الانترو استراتيجية والباحث في الاستراتيجية الدولية الدكتور عباس مزهر. دكتور عباس أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك،
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور عباس، استمعتم إلى ما تفضل به معالي الوزير وهاب، ومن هنا برأيكم بما تختلف المرحلة الراهنة بكل إرهاصاتها عما سبقتها في التعامل مع أزمة الاتفاق على الرئاسة، وهل يدخل لبنان في مرحلة الموت السريري سياسيا في حال تفاقم الخلاف ولم يتم التوصل إلى توافق؟
بداية تحياتي إليك دكتور نواف ولعزيزنا معالي الوزير وئام وهاب. أن طبيعة النظام اللبناني الطائفي القائم على المحاصصة والتوافقية الحزبية هو نظام مشوه ولاد للأزمات، وأحدى هذه الأزمات ما تتحدث عنه أنت الآن شغور المناصب العليا في الدولة، لا سيما الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا مشهد اعتاد عليه اللبنانيون إلى درجة أنهم يتعاملون اليوم مع هذا الفراغ الدستوري ببساطة واعتيادية. فانتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون نعم تنذر بدخول لبنان في نفق سياسي مظلم، علما أن الرئيس عون هو نفسه وصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2016 بعد فراغ رئاسي دام قرابة السنتين ونصف، تحديدا 29 شهر. ولكن مرحلة الفراغ الرئاسي ما قبل عون ليست كما بعده، فاليوم لبنان يعاني من أصعب وأخطر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، قطاع الطاقة منهار، لا يوجد كهرباء في لبنان، أزمة المصارف، هناك حديث يتم تداوله في الكواليس عن أن 7 مصارف مهددة بالإفلاس ويعني قد تدمج، أيضا مؤسسات الدولة التعليمية، المدارس، الجامعات، كلها مهددة بالانهيار. النقطة الثانية اختلال الأمن الاجتماعي والصراعات الاجتماعية، هذا لم يكن في مرحلة الفراغ الرئاسية السابقة، هذا ينذر بانهيار اجتماعي وتزداد معدلات الجرائم، معدلات الهجوم على المصارف لكي تأخذ الناس حقها بأيديها. أيضا على المستوى السياسي البرلمان اليوم منقسم بشكل حاد لدرجة أنه لا يستطيع أي قسم مع حلفائه من حسم انتخاب رئيس الجمهورية. في مرحلة الفراغ الرئاسي السابق بين العام 2014 والعام 2016 فريق المقاومة وحلفائه وبرعاية إقليمية يعني جاءوا بالرئيس ميشيل عون، اليوم لا يوجد هذا التوافق. أيضا الأزمة الاجتماعية الخطيرة، الطبقة الوسطى في لبنان انتهت، وهناك 80% من الشعب اللبناني يرزحون تحت خط الفقر. أضف إلى ذلك أيضا على المستوى الحياة السياسية اللبنانية لا يوجد زعيم سني اليوم بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي يستطيع أن يقود تسوية رئاسية. أضف إلى ذلك الآن هناك تخبط، لا توجد شخصية وسطية توافقية لتولي رئاسة الحكومة كما حدث في العام 2016 وجاء الرئيس ميشيل عون. أيضا يعني نقطة هامة أن هذا الشغور الرئاسي اليوم لا يأتي في وقت لا يوجد فيه رعاية إقليمية ودولية للبنان، إذن نحن ذاهبون إلى مرحلة خطيرة جدا.
دكتور عباس، في ظل غياب أي دور إقليمي غربي إيجابي، ومعالي الوزير وهاب قال نحن بانتظار مبادرة إقليمية دولية ولكن لم نعرف من هم أبطالها، يعني بعيدا عن المصالح الضيقة نرى أن الوضع في لبنان يذهب نحو المجهول وأمام أحداث مهمة جدا، يعني والإسرائيلي لديه تحركات مشبوهة خاصة بعد خبر وصول قوات مارينز أمريكي إلى تل أبيب وعودة نتنياهو الذي يرفض اتفاق الترسيم الذي يعول عليه لبنان للخروج من أزماته. ما الذي يجري ما وراء الكواليس، هل لبنان في خطر يختلف عن كل ما فات؟
نعم، دعني أعلق أولا على الشق الأول من سؤالك معقبا على كلام معالي الوزير. يعني في ظل غياب الدور الإقليمي والدولي، حتى محاولات الانتخاب الأخيرة يعني في الأسابيع الأخيرة أو في الأسبوعين الأخيرين في لبنان، كانت انتخابات شكلية ليست جدية، لأنه في غياب الدور الإقليمي والدور الدولي لبنان عاجز عن اتخاذ أي قرار. ولكن يجب على القادة السياسيين التوصل إلى تسوية مؤقتة للحد من أضرار الناجمة عن الفراغ الرئاسي وإيجاد تفاهم يتيح أقله لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وذلك بانتظار كلمة السر أيضا إقليميا ودوليا، لأنه كما قلت لك لبنان لا للأسف هذا الكيان الذي اليوم تفوح منه رائحة العفن السياسي عاجز عن اتخاذ القرار. بالنسبة إلى وصول قوات المارينز إلى الكيان الصهيوني، أولا هذه ليست الحادثة الأولى، نحن معتادون في لبنان أن نسمع أنه في كل مرة يأتي وفد أمريكي أو قوات عسكرية أمريكية أو أمنية أو ضباط أمريكيين يأتون إلى الكيان الصهيوني في إطار التنسيق الأمني إذا يعني صح التعبير، ولكن أنا يعني أنظر إليها أيضا في إطار انتقال العدو الإسرائيلي من أوروكوم إلى سنتكوم، أي القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك هذا يرفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا باعتقادي هي ليست فقط في سياق الروتين العسكري والأمني، أنا في اعتقادي هي رسالة موجهة إلى لبنان وتتعلق في صلب موضوع الترسيم. اليوم نتنياهو الذي يعني يستعد إلى أو يطمح ويتوقع أن يعود إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ويتوعد ويهدد بأنه سينقلب على هذا الترسيم، يعتبره مذل للعدو الإسرائيلي. أنا أعتقد هنا رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية للطرفين، لأن أمريكا تريد أن يمر موضوع الترسيم لأنها تعاني أزمة في تدبير قوتها في على خلفية العملية العسكرية على أوكرانيا، لعلها تنقل يعني تعويضا ولو قليل لأوروبا من الغاز من ساحل المتوسط قبالة شواطئ لبنان وشواطئ فلسطين المحتلة. وأيضا هي رسالة لسوريا وإيران، هناك معلومات من أصدقائنا في إيران تتحدث عن أن إيران لن تسكت أبدا عن التخريب الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الإيراني، ربما يكون هناك رد خارجي من إيران. أعتقد اليوم حلف المقاومة أو حلف القدس محور المقاومة قد يأتي رد في الجغرافيا السورية في الجغرافيا اللبنانية، إذن هذا الوفد جاء في هذا السياق. ولكن أن تقوم إسرائيل بشن حرب على لبنان هذا أمر مستبعد، هي عاجزة عن مواجهة المقاومة في لبنان وعاجزة عن تحمل تبعات أي حرب مقبلة.
دكتور عباس مزهر، مؤسس نظرية الانتروستراتيجيا والباحث في الاستراتيجية الدولية، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم دكتور.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نذكركم مستمعينا الكرام بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن آخر تطورات الأوضاع في لبنان بعد نهاية ولاية الرئيس عون، وكان معنا في الجزء الأول من حلقة اليوم الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وأيضا كان معنا الدكتور عباس مزهر مؤسس نظرية الانتروستراتيجيا والباحث في الاستراتيجية الدولية. ونتابع الجزء الثاني مع الكاتبة الصحفية والناشطة في حقوق الإنسان فدا وردة. سيدة فدا، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك. أهلا
بكم سيدة فدا. كيف يرى ويقيم نشطاء المجتمع المدني والمواطنين العاديين ما يجري، وما هي أهم آمالهم المعلقة؟
بالنسبة للوضع في لبنان صراحة لا يشبهه أي شيء مقارنة بالأوضاع في سائر دول العالم، وإن كان الجميع يرى تدهور الأوضاع الاقتصادية، تدهور الأوضاع السياسية. اليوم نحن في فراغ رئاسي جمهوري، رئاسي وزاري، لا نعلم إلى أين تذهب البلد، إلا أنه للأسف الشديد الناس مخدرة، يعني كأنها تعودت على هذا النمط من الحياة، تعودت على عدم الاستقرار الاقتصادي. يعني على سبيل المثال بيوم من الأيام يكون الدولار وصل ل 35 ألف ليرة، بينما كان قبل أول حراك ب 17 تشرين كان 1500 ليرة، وصل اليوم ل 35 ألف ليرة، لم يتحرك الشارع أبدا، بينما تحرك من أجل 6 سنت على خدمة الواتساب. فارق الحل الاجتماعي للفرد أصبح هناك فارق كبير. يعني مثلا من كان يتقاضى في السابق، خلينا نحكي على مستوى العسكر، من كان يتقاضى بخمسة مليون ليرة ما يعادل 3000 دولار تقريبا، اليوم يتقاضى نفسه الخمسة مليون ليرة ما يعادل 150 دولار، وكل شيء بالبلد على سعر الدولار. يعني أي تاجر تذهب إليه بيقول لك أنا عم بشتري بسعر الدولار، بدي بيعك بالغالي. ما بتعرف الناس كيف عايشي. أنا أوقات بوصل لمرحلة إنه هالشخص كيف عم يقدر يدفع أجار بيته، مصاريف الكهرباء، مصاريف الاشتراك. تعرف أنت لبنان ليس فيها كهرباء، حتى توقفت خدمة الكهرباء تماما لمدة 5 أشهر، هلا عم تيجي كهرباء الدولي لمدة ساعة فقط في اليوم، وهذا مؤخرا، لكن في السابق توقفت لمدة 3 أشهر ولا ساعة كهرباء. فكله يعتمد على الموترات اللي هي من شركات خاصة، عم تيجي فاتورة الكهرباء تتراوح للعائلة بين $100 و$300، حتى وهذا بعدهم ومروا بالصيف حار جدا، مصاريف كبيرة على الشعب. تستغرب أنت هذا الشعب كيف قادر يعيش، هالعائلة كيف قادرة تعيش، رغم ذلك ما في أي حراك.
عذرا على المقاطعة، هنا سؤالي سيدة وردة، إن الأوضاع السيئة التي تحدثت عنها وبدنا نعرفها جميعا، يعني الغريب أننا فعلا نرى هدوء نسبي على المساحة الشعبية بالنسبة لمرحلة بداية الحراك في الفترة الماضية، الآن هل نحن أمام قنبلة موقوتة وننتظر خروجا شعبيا مشابها، وهل هناك ما يلوح في الأفق في هذا الاتجاه؟
والله لا أعتقد صراحة، لأنه هذا الموضوع اللي عم بيصير هلأ والوضع الاقتصادي اللي عم بيصير هلأ، لأن احنا كنا فيه ب17 تشرين 2019، كان أسهل بكتير، أفضل الوضع الاقتصادي كان أفضل بكتير من المرحلة الحالية، وخرج الشعب من أجل مثل ما قلت لك 6 سنت. اليوم الحياة الاقتصادية، عدم التعليم، عدم كل الوضع الاقتصادي بالبلد والسياسي عدم، لكن هناك نوع من التخدير الذي يعيشه الشعب اللي بيخليك تتساءل هل كان هناك محرك حرك خروج المجتمع المدني في السابق في ما يسمى ثورة تشرين، هل هناك محرك خارجي كان يهدف لتوتير الأوضاع في لبنان. هون لما كنا بالسابق نحكي عن أنه هناك أيدي خارجية تدخلت تحدث توتر في البلد، هون بتيجي بتطلع بتقول نعم، اليوم تتأكد أنه نعم كان في هناك محرك خارجي، كان في هناك طريقة للضغط على الشعب، وبعد طريقة الضغط على الشعب مستمرة بعد طريقة الحصار. لبنان يخوض، بس بدي وضح شغلة، لبنان يخوض حرب ثالثة. يعني كان عندنا الاجتياح الإسرائيلي الأول والاجتياح الإسرائيلي الثاني ب2006، نحن بحالة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الشغلة الوحيدة التي لا تستخدم في هذه الحرب هي القنابل والقذائف، وهي نحن بحرب اقتصادية على لبنان، هدفها الضغط على المقاومة، هدفها الضغط على الشعب اللبناني للانتفاض في وجه المقاومة، لأن الخارج دائما عم بيتحجج بحجة أنه نحن كل هذا الضغط بسبب سلاح المقاومة، بسبب وجود المقاومة. فهو الغرب كان صريح بهذه النقطة وواضح بهذه النقطة، والهدف منه تأجيج الأهل.
نعم، يعني في حال حصل ذلك ما الذي يمكن أن يغيره الحراك الشعبي، أم أننا فقط سنرى فوضى وتخبط على الساحة الداخلية في البلاد تزيد الأوضاع سوءا وإرباكا؟
بكل تأكيد سيكون هناك فوضى، لكن هيدي الفوضى مين اللي حيحركها؟ هون السؤال، مين حيكون عم بحرك هيدي الفوضى؟ لأنه إذا نظرنا نحن إلى السابق، إلى أنه نحن صار عنا مثال حقيقي نقدر نعتمد عليه اللي هي ما يسمى ثورة تشرين. بثورة تشرين مين هن اللي قاموا بالفوضى؟ مين هن اللي حرقوا الوزارات؟ لماذا حرقت وزارة المالية واللي هي المفروض أنها تكون فيها سجلات؟ بتطلع مين هيدول الناس، بتعرف أنه هولي مدعومين من جهات سياسية معينة في لبنان تعمل لصالح الخارج. حتى أن معظم المجتمع المدني الموجود في لبنان الحالي اللي ظهر لنا فجأة على هيئة، والآن موجودين في مجلس النواب على هيئة نواب تغيير بأسماء مختلفة بانتماءات مختلفة، كل هولي طلع فدور فتش لمين عم يشتغلوا، لمين لصالح مين عم يشتغلوا، أين كان يجتمعوا، بأي سفارات كان يجتمع. للأسف دائما نحن عندما يكون هناك تدخل خارجي هناك تخوف من فوضى سببها ممكن يكون سببها حقيقي، لكن من هو محركها؟ يعني أنا مثلا ليش لحد اليوم ما تحرك الشعب؟ شعب مخدر، شعب مخدر.
الكاتبة الصحفية والناشطة في حقوق الإنسان فدا وردة، كنت معنا من بيروت، كل الشكر لك، والشكر موصول لمعالي الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وأيضا الشكر موصول للدكتور عباس مزهر مؤسس نظرية الانترو استراتيجيا والباحث في الاستراتيجية الدولية. تحدثنا وإياكم عن تطورات الأوضاع في لبنان في ضوء أزمة التوافق على الرئاسة وما بعدها. شكرا جزيلا لكم جميعا مرة أخرى.
أهلا وسهلا. أهلا.